الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله لا نجاة في الآخرة إلا بالتقوى، والله لا فوز بالدنيا إلا بالتقوى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال ربنا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نحن في الخطبة السادسة من سلسلة السنن الإلهية في القرآن، أو قوانين القرآن. في القرآن قرارات، في القرآن نواميس، في القرآن قوانين، في القرآن سنن لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي ولا تماري. إذا استطعنا أن نقرأ قوانين القرآن وأن نعمل وفق معطياتها سعدنا في الدنيا والآخرة. لهذا كانت هذه السلسلة. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتحدثنا عن السنن الإلهية في التغيير، وعن السنن الإلهية في النصر، وعن السنن الإلهية في الذنوب والسيئات، وعن السنن الإلهية في الإيمان والعمل الصالح. وعنوان خطبة اليوم: السنن الإلهية في الابتلاء. أيها الإخوة، أتدرون كيف ينقى الذهب من شوائبه؟ إن تعريض فلزات الذهب للنار تنقيه من شوائبه، وكلما ارتفعت الحرارة أكثر كلما وصلنا إلى ذهب خالص أنقى. هذه الحرارة العالية التي يتعرض لها الذهب اسمها فتنة، اسمها ابتلاء، اسمها تمحيص وامتحان. أتدرون كيف يتشكل الألماس؟ الألماس هو فحم تعرض لضغط جوي كبير يساوي 5 ملايين ضغط جوي، وحرارة عالية تقارب 1000 درجة مئوية أو أكثر، حولت الفحم إلى ألماس. بدون هذا الضغط وهذه الحرارة لا يصير الكربون ألماسا. هذا الضغط الكبير، هذه الحرارة العالية تسمى فتنة، تسمى ابتلاء، تسمى امتحان، تسمى تمحيص. الابتلاء والفتنة والتمحيص والامتحان كلمات قرآنية، وأصل الابتلاء الاختبار. تقول: بلوت الرجل وابتليته إذا اختبرته. وابتلاه الله يعني امتحنه، والاسم البلوى والبلاء، والبلاء هو الاختبار. يكون الاختبار بالخير ويكون الاختبار بالشر. وإني وجدت السنن الإلهية في الابتلاء في آيات القرآن الكريم أربعا، هي مادة هذه الخطبة. السنة الأولى: الابتلاء سنة جارية في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ولنبلونكم، والله سوف نختبركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فسنة الله الجارية في عباده عامة وفي المؤمنين خاصة الابتلاء والاختبار. وهذه السنة يتبعها عقلاء الأرض وحكماؤها في معاملاتهم الأرضية. فأنت لا ترقي موظفا عندك حتى تختبره وتمحصه، وأنت لا تثق بإنسان فتقربه منك حتى تمتحنه وتبتليه. والجامعات والمدارس والمعاهد في كل الدنيا لا تمنح رتبها العلمية وإجازاتها المهنية إلا بعد تعريض طلابها للامتحان. وكلما علت الشهادة صعب الامتحان أكثر، وكلما غلت المهنة عسر الاختبار أكثر. ولما أراد الله للمؤمن أن يعلو وأن يسمو كانت سنة الله الماضية في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة الابتلاء والاختبار. ولهذا الابتلاء والاختبار حكم عديدة وفوائد جسيمة، عد منها العلماء تصفية الصفوف، الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، تمييز الخبيث من الطيب، رفع المنزلة والدرجة عند الله، تكفير السيئات، معرفة عز الربوبية وذل العبودية، الإنابة إلى الله، رحمة أهل البلاء، معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، ثواب الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب، ولا وصب، يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا، حتى إن أهل العافية في الدنيا لا يتمنون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى لهم. الابتلاء سنة جارية للناس عامة وللمؤمنين خاصة، وهذه هي السنة الأولى. السنة الثانية في الابتلاء أن الابتلاء مرتبط بالتمكين في الأرض ارتباطا وثيقا، لن يمكن الله لأمة حتى يختبرها، لن يمكن الله لجماعة حتى يبتليها. جرت سنة الله تعالى ألا يمكن لفرد أو لجماعة أو لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث المختلفة، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الإيمان وأهله، وليختبر الله المؤمنين، وليعلم الصابرين، ثم يكون لهؤلاء للذين صبروا في هذا الامتحان يكون لهم التمكين في الأرض. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، امتحناهم فصبروا فجعلناهم أئمة في هذه الأرض، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لم يشكوا أبدا بدين الله ولا بآياته. أما أولئك الذين لم يصبروا، أو الذين غيروا عقيدتهم، أو الذين بدلوا واستسلموا نتيجة صعوبة الاختبارات، فليس لهم أن يكونوا أئمة يمكنون في الأرض يقتدى بهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا أيها الإخوة، إنما يجري اليوم في فلسطين، إن هذا السحق للمسلمين، إن هذا القتل العشوائي للمسلمين، إنما يجري في العراق، إنما يحدث في دارفور، إنما يدور في الصومال، هذه الوقائع التي تقع في أراضي المسلمين هي الابتلاءات والاختبارات التي تسبق التمكين في الأرض لهم. ولكن ينبغي على كل مسلم فينا أن يصبر وأن يتقي الله تعالى في بيته وعمله ونفسه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن ينبغي على كل أخ وأخت فينا أن يصبر وأن يوقن يقينا بكلام الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن ينبغي على كل مسلم فينا أن يصبر وأن يزيد تمسكه بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطبق الشريعة في بيوتنا وفي معاملنا وفي عياداتنا وفي شركاتنا، حتى يكون لنا التمكين في الأرض، عندها ألا إن نصر الله قريب. لأنه لا بد أن بعد كل محنة منحة، وبعد كل بلية عطية، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ترح فرح، وإن مع العسر يسرا. السنة الثانية: الابتلاء مرتبط بالتمكين في الأرض ارتباطا وثيقا. السنة الثالثة من السنن الإلهية في الابتلاء: الابتلاء يكون بالسراء تارة وبالضراء تارة أخرى. الله يبتلي العباد بالمضار ليصبروا، ويبتليهم بالمسار ليشكروا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت تختبر بالغنى حينا وبالفقر حينا آخر، ماذا ستفعل في غناك وماذا ستفعل في فقرك. يبتلى المؤمن بصحته حينا وبمرضه حينا آخر، ماذا يفعل في المرض وماذا يفعل في الصحة. يبتلى المؤمن بالعز حينا وبغيره حينا آخر، ماذا سيفعل. تاجر دمشقي كان في صحة وعافية وأسرة ومال وجاه، كان متمسكا بالحياة متعلقا بها، لكنه كان بعيدا عن الله تعالى وبعيدا عن الانضباط بشرعه. له صديق كان يدعوه إلى الإيمان مرارا فلا يفعل. حدث أن أصيب هذا التاجر بأزمة قلبية شديدة أسلمته للفراش، ثم دعت الأطباء إلى دعوته إلى عملية جراحية في القلب. أخبره الأطباء أن نسبة نجاحها 80%، لا تخف. سألهم أين 20% الباقية، متمسك هو بالحياة، قالوا هذه بيد الله. قال ألا تستطيعون جلبها منه؟ قالوا يا رجل ثق بربك. اتصل بصديقه التاجر الذي كان يدعوه مرارا للإيمان وأخبره الخبر، ثم قال له أنت محافظ على طاعتك لربك، ألا تستطيع أن تسأله أن يعطينا 20%؟ وتجارة يحسب يعني الأمر، أرجوك. قال صاحبه طيب اليوم أزورك مساء، أقف أنا وأنت بين يدي الله تعالى، عادتك أن لا تصلي لكن اليوم ابدأ بالصلاة. قال سأصلي أنا وأنت وسنسجد بين يدي الله تعالى وسنسأله ذلك، على أن تعاهدني أن تنضبط بالشرع بأوامر الله تعالى. قال هذا التاجر أفعل أفعل، المهم أن أتعافى. يقول لي هذا الأخ الملتزم زرته وصلينا وسجدت وسجد في الصلاة، دعا وبكى وأبكاني معه، وأنهينا الصلاة وعاهد الله أن ينضبط بشرعه وأن يلتزم بأوامره. دخل العملية، نجحت العملية نجاحا كبيرا، خرج سالما. زرته وذكرته بوعوده التي التزمها، لكنني فوجئت بأنه نكس وغير وقال يا أخي ما دمت الآن تعافيت فلا داعي لما قطعته على نفسي في المرض. هذا التاجر نجح في المرض لكنه رسب في السراء عندما تعافى. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا الرجل التاجر نجح في امتحان الضراء لكنه رسب في امتحان السراء. الآن بالعكس، تاجر منعم موسر مرتاح ماليا وأسريا، كانت علاقاته التجارية صحيحة وذممه المالية نقية، كان منضبطا بالشرع في يسره. حدث أن أصيب بإفلاس بسبب مشروع كبير دخله لم ينل منه ما ظن. عند إصابته بهذه الضراء بهذه النكبة راح يبحث في أوراقه القديمة، هل يوجد طريقة لعقود بيع عقارات قديمة قام بها أن ينكل بها الآن أو أن يطالب الشارين القدماء بمبالغ تعويضية؟ وهكذا فعل. هذا التاجر نجح في السراء لكنه رسب في الضراء، والابتلاء يكون بالسراء حينا وبالضراء حينا آخر، والمؤمن على الحالتين منضبط بأوامر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. فأنت يا أيها المؤمن مبتلى بالسراء كما أنت مبتلى بالضراء. الغنى اختبار، الجاه اختبار، المنصب اختبار، القوة اختبار، الشباب اختبار، وعكسها الفقر والقلة والحاجة والضعف والشيخوخة أيضا اختبار. وقد قالوا: القيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. حقوق الصبر صعبة لكن هي أيسر من القيام بحقوق الشكر. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر وما أدراك ما عمر: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. السنة الثالثة: الابتلاء يكون بالسراء حينا وبالضراء حينا آخر. السنة الرابعة والأخيرة من السنن الإلهية في الابتلاء: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. عن مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أصحاب الأعمال الصالحة والإيمان الكبير، كلما زاد إيمانهم وأعمالهم الصالحة كلما ازداد البلاء عليهم، حتى يتحولوا إلى ذهب خالص وإلى ألماس نقي. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة أو رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يا أيها الإخوة، هذه هي السنن الإلهية في الابتلاء. الابتلاء سنة جارية في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة. الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا. الابتلاء يكون بالسراء تارة وبالضراء تارة أخرى. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ختاما: لا يطلبن أحدكم البلاء، ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.